بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ بسر من الجزائر، يسأل عن حكم صيام يوم الأحد. بسر من الجزائر، بارك الله فيك، بالنسبة للصيام يوم الأحد محل خلاف بين أهل العلم، ويدور ما بين التحريم والكراهة والإباحة، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن صيام يوم الأحد نافلة لا حرج في ذلك، وذلك الأدلة الكثيرة المتضافرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها قوله أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه الأيام. وأما ما ذكره العلماء من النهي فلا يصح في هذا شيء. نعم، صح في يوم الجمعة النهي عن إفراده بالصيام، يوم السبت ورد أيضا لكن لا يصح، يوم الأحد لا يصح في هذا شيء من الأحاديث. وإذا أراد الإنسان أن يصوم يوم قبله مثلا أو يوم بعده يكون أفضل خروجا من الخوف، لكن لو حصل لا حرج. بعض الناس الآن ليس عنده وقت إلا يوم الأحد مثلا، يحب أن يصوم هذا اليوم، لا حرج في ذلك والحمد لله. أمة الله من السعودية الرياض تقول عندنا ماء الخزان لحوالي شهر فيه رائحة غريبة وسيئة، وكنا نعتقد بأنه وقع فيه حمام، ولم نكن نعلم أنه لا يجوز الوضوء منه إلا من كم يوم قبل إصلاحه تقريبا. الآن حللنا الموضوع، ولكن هل يلزمنا قضاء هذه الصلوات لأن الماء كان نجسا، علما أن المدة قد تكون أكثر من شهر وما يكفيه القضاء لأن مدة طويلة وصلوات كثيرة جدا، وأيضا يعني غير الوضوء كنا نغسل به ملابسنا إلى آخر ما ذكرت. أختي أمة الله من السعودية الرياض، بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت، أولا أنت تقولين بأن الخزان تغيرت رائحته، وكنتم تعتقدون بأن حماما ميتا سقط فيه، لكن هل هذا واقع؟ أنا ما رأيت في سؤالك بأنك أنت أو أهل البيت رأوا بأم أعينهم أن حماما أو طيورا سقطت وماتت في هذا الماء الخزان، في هذا الخزان. عموما إذا كانت الرائحة التي استروحتموها أنتم من خلال ماء الخزان هي رائحة صدى، رائحة يعني تغير في الأجواء مثلا، هذا لا حرج فيه. بالنسبة للماء الأصل فيه الطهارة، إلا إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، طعمه أو لونه أو ريحه. فأحيانا الماء الخزان بالنسبة للمواسير يحصل فيها صدى، ويحصل فيها أيضا بعض الخزانات قد تلتقط روائح أخرى، هذه ما تجعل الماء ينجس في مثل هذه الحالة، فوضعكم طيب والحمد لله. تقولين لي لا، نحن تأكدنا ورأينا بأم أعيننا حماما ميتا سقط في الخزان، ونحن نستغرب هذه الرائحة التي نستروحها، وما تحركنا وما سألنا وما يعني فحصنا الخزان واستساهلنا، وفعلا تأكدتم من هذا الماء نجس، لأن العلماء يقولون بأن الماء إذا وقعت فيه نجاسة، ومعلوم بأن الميتات نجسة، الله عز وجل حرم الميتات وبين بأنها نجس. الحيوان الذي يموت حتف أنفه هذا ما هذا نجس. فالعلماء يقولون إذا سقط حيوان أو طائر في ماء فغير أحد أوصافه الثلاثة، يعني غير لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء، أنتم تغيرت الرائحة، يلزمكم تنظيف الخزة من جديد وإعادة الصلوات الماضية كاملة تقضونها، هذه تعلقت بها ذمتكم لأنكم أنتم تساهلتوا في هذا. جرت العادة أن الناس إذا تغير عندهم الماء ما يتركون هذا الأمر، يفحصون ويأتون بالعمال وبالصيانة وشيء من هذا القبيل. عموما إذا ثبت فعلا أن حماما ما سقط في الخزان ومات وبقي هذه المدة، يجب عليكم تنظيف الخزان من جديد وأيضا إعادة هذه الصلوات. وهل يلزمكم أن تعيدونها مباشرة أو على حسب القدرة؟ على حسب القدرة، إذا حصل مع كل صلاة صلاة لمدة شهر الحمد لله تستطيعون أن تقضون هذه الصلاة، يعني مثلا بعد الفجر تقضون الفجر اليوم الأول، بعد الظهر وهكذا، ثم اليوم الثاني مدة شهر. بارك الله فيك ورضي عنك. أروى أيضا من السعودية تسأل تقول ما حكم ما يسمى بجلد الذات، وماذا على الإنسان القاسي على نفسه سواء في أمور دينه أو دنياه محطما لنفسه ويشعر بالتقصير مهما فعل، كيف يعني أربت على هذه النفس وهل أنا آثمة؟ أروى من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، بالنسبة لي مسألة جلد الذات ماذا تقصدين بها؟ لأن جلد الذات هذا مصطلح تقريبا معاصر ويحمل معاني كثيرة، منها مثلا جلد الذات الندم على المعاصي والخطايا والأخطاء التي وقع فيها الإنسان، هذه علامة صحية، علامة على أن الإنسان فعلا تائب إلى الله توبة نصوحة، علامة على حياة قلبه، علامة على أنه يريد أن يرجع إلى الطريق المستقيم والصراط القويم، هذه من شروط صحة التوبة. فالإنسان الذي مثلا وقع في خطأ دنيوي أو وقع في خطيئة دينية مثلا ثم لام نفسه وأنبها وعنفها ويعني تعنيف اللي هو اللوم وترك هذا الذنب وندم على فعله وعزم على يعود إليه، هذه تزكية للنفس وتطهير للنفس، ما في أجمل من هذا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ولذلك الندم توبة كما ورد في الأحاديث. فهذا شيء جميل جدا أن الإنسان فعلا هذا دليل على حياة قلبه وعلى أنه واعي وعلى أنه فعلا مستشعر دورة في مسرح هذه الحياة، وعلى أن له واقف على الحقيقة يعني التي من أجلها خلق الله عز وجل. أما إذا كان جلد الذات المقصود فيه إرهاق النفس وإجهادها وتحميلها فوق طاقتها لأمور دنيوية ولأمور لا قيمة لها، هذا حقيقة يعني يمكن بين قوسين انتحار. يعني بعض الناس الآن كل شيء يعني يفوت عليه من المصالح الدنيوية تجد يقف عنده ويفتت كبده ويذيب نفسه ويحمل نفسه الشيء على أمر دنيوي فاته، وهذا يظهر والله أعلم أنه عنده خلل في قضية الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء. لهذا تجد بعض الناس الآن عنده من الحرص على الدنيا ما ليس عنده من الحرص على الآخرة، يعني تفوتها الطاعات ما في مشكلة، تفوتها عبادات ما في مشكلة، يفرط في واجبات ما في مشكلة، لكن شيء مادي لا، يقف عنده ويبدأ يحاسب نفسه ليتني فعلت وليتني ذهبت وليتني ساهمت في هذه الشركة وليتني كذا، هذه كلها ما ينفع. إن كل شيء خلقناه بقدر فقدرنا فنعم القادرون. لذلك الإنسان حقيقة أنت أتيت بسؤال لموضوع متشعب، لكن هذه العاقل الكيس الفطن هو الذي يحاسب نفسه ويلوم نفسه إذا كان فعلا فرط في واجبات أو وقع في خطيئات. هذا هو هذه التزكية أصلا، هذه ترتقي بالإنسان، هذه ترتقي بالإنسان. أما جلد الذات على أمور دنيوية هذه تخفض بالإنسان وربما أهلكته، ربما أهلكته. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بأن نستعيذ بالله تعالى من الهم ومن الحزن ومن العجز ومن الكسل، كل هذا يعني إشارة إلى أن الإنسان ما ينبغي أن يعني يلجأ إلى الحزن أو يلجأ إلى الهم والغم وإنما المسلم يعيش عقيدة الإيمان بالقضاء والرضا بالقضاء. ما من مسلم تمر عليه مصيبة ثم نظر إلى القدر إلا انشرح صدره سبحان الله العظيم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بارك الله فيك. أم عصام من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول: يا شيخ، ما سبب الضيقة المتكررة والاكتئاب مع أنني ولله الحمد محافظة على صلاتي وأذكاري، ومع ذلك أشعر بضيق وأبكي أحيانا؟ أختي أم عصام من ليبيا بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك وأن يعيذك من شر الشيطان وشركه وتوهينه ووسوسته. أختي الفاضلة، أولا لا بد أن نعلم بأن الإنسان في هذه الدنيا يعيش حياة مؤقتة وليست حياة دائمة. لهذا الله عز وجل جعل للناس أجل وأمد ينتهون إليه. الدنيا هذه بما فيها ستنتهي، ها؟ الدنيا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هذا العالم كله سينتهي وينتقل الناس إلى الدار الآخر. لهذا الله عز وجل قال: لكل أجل كتاب. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. لماذا أقول لك هذه المقدمة؟ لأن أغلب الناس قد يكون من المصلين، من الذين يقومون الليل، من اللي يقرؤون القرآن، يذكرون الله، لكن عندهم مشكلة في فهم هذه الحقيقة وفي فهم هذا الأمر العظيم. هذا أمر عظيم يجب على الإنسان أن لا يغفل عنه. صدقيني يا أختي الفاضل، ما في إنسان دائما يتذكر هذه الحقيقة إلا ارتاح واطمأن، وتجده في يعني دائما يعني في تزكية لنفسه. حتى قضية علاقاته مع الناس، بعض الناس الآن عنده سبحان الله العظيم اشتباكات مع الناس، مع الجيران، مع الأرحام، مع الأقارب، مع الزملاء، في معركة، وكل هذا حرص على الدنيا، وغدا سيترك الدنيا. الدنيا هذه أصلا يعني ما خلقنا لها، الدنيا خلقت لنا حتى نقيم العبودية لله عز وجل، بدليل أننا نموت. سمعت أحد خلد في هذه الدنيا؟ سمعت أحد منعه حفظه ماله عن أن يموت، أو ملكه عن أن يموت مثلا، أو منصبه عن أن يموت، أو جماله مثلا عن أن يموت؟ أبدا. ما يمنع الموت إذا جاء، ما يعرف أحد ولا يفرق بين أحد. لهذا أختي الفاضل هذه حقيقة لابد أن تعيشينها، تذكر الدنيا. بعدين شوفي الأجداد، يعني تذكر الأجداد، الآباء والأجداد والأمم السالفة والقرون الخالية، شوف الواقع. الناس ينتقلون إلى الدار الآخر يوميا يوميا، الموتى يرحلون إلى الدار الآخر. المسألة الثانية أختي الفاضلة، بالنسبة للمؤمن يعني في الغالب أن أهل الإسلام والإيمان من أقل الناس أزمات نفسية، ممكن أمراض عضوية بدنية، لكن أزمات نفسية قليل جدا قليل جدا. لماذا؟ لأن هناك شيء متربع على عرش قلوبهم، الإيمان. هذا الإيمان والتلذذ بالطاعة والعبادة اللي تتقزم كل حاجة من حاجات الدنيا، وكل رغبة من رغبات تتقزم أمام هذه العبادة والطاعة التي يعيشها. هي جنة في الواقع، جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. لهذا أختي الفاضلة، قد يكون عندك مرض عضوي أنت ما تشعرين فيه، فتحتاجين زيارة أو العيادة النفسية مثلا، ولا حرج في ذلك. وقد يكون هناك أحيانا يعني مثل ما ذكر لي، بعض الناس يعني يكون لديه حالة يعني نفسية واكتئاب وسببها مرض عضوي. قد يكون شيء في البنكرياس، قد يكون شيء في الكبد، قد يكون شيء في الكلى، قد يكون شيء في الطحال مثلا. الطحال يقولون، يذكرون بأن يعني الطحال يتسبب حتى في يعني صعوبة أخلاق الإنسان سبحان الله إذا مرض. فأنت افحصي طبيا، إذا والله ما وجدتي يعني التحاليل والأشعة سليمة، راجعي نفسك، عندك مشكلة في فهم حقيقة الدنيا وحقيقة الحياة. هذه الأشياء اللي الإنسان الآن يقف عندها مشاكل أسرية، مشاكل اجتماعية. أنا ما أريد أن أكون مثالي بدرجة كافية ويعني أزعم بأني والله لازم ننتزع من هذه المشاعر، لا موجود. الخطأ وين؟ أني أنا أبقى مستظل بظلال الهم والغم والحزن. لا، لابد أن أستشرف أيامي وأنتهي. أنتهي الحزن عندنا مؤقت في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في قضية الموت يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث أيام، إلا على زوج 4 أشهر. لماذا؟ لأن ديننا ما يدعو إلى يعني أن يقيم الإنسان مع الأحزان لا يبرح، أو أنه يستدعي الآلام الماضية ويستحضرها أمامه ويبدأ في لطميات وفي تأبين وفي شيء منها. لا لا لا، الإسلام عظيم. الإسلام يدعو الإنسان أن يكون فاعل مؤثر، يعيش حياة واحدة. الإنسان ما يعيش إلا حياة واحدة، يجب أن يستثمرها في طاعة الله، في خدمة البشرية، في خدمة وطنه، في خدمة الناس، يكون إنسان فاعل مؤثر. أما أن يقف عند نقطة واحدة، هذا ما دعا إليه الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام، ماتت خديجة رضي الله عنها اللي كانت أكبر سند له بعد الله عز وجل، ما وقف عند هذه النقطة وعطل دعوته وعطل مسيرته وحياته، لا، استمر وكان يذكرها صلى الله عليه وسلم بالخير، وكان يقول إن لي منها ولد وإن الله رزقني حبها. ما عطل مشروعات حياته صلى الله عليه وسلم الأسرية والاجتماعية ولا دعوته. مات جميع أولاده في حياته ما عدا فاطمة، ما قال خلاص قفل باب بيته على نفسه وقال اتركوني، أبدا، استشرف حياته عليه الصلاة والسلام. هو المعلم الأول، هو المربي صلى الله عليه وآله وسلم. مات كثير من أصحاب الذين بكى عليهم، بكى على عثمان بن أبي مضعون اللي كان يلقب بالسلف الصالح، حزن على جعفر ابن عمه لما أتاه خبر وفاته عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة، لكن ما وقف عند هذه النقطة، ما وقف عند هذا، استشرف حياته والناس يرونه فيزدادون نشاط، يشعرون بطاقة لما يرون النبي عليه الصلاة والسلام. حصلت هزائم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك، في معركة أحد، والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم استثمرها، جعلها نصر، ما جعلها هزيمة، جعلها نصر. فلذلك بارك الله فيك، أنا ما أحب أن أطيل، يعني أنت بين أمرين، إما مرض عضوي تراجعين المستشفيات، وإما يكون ما فهمت الحياة والواقع، عندك اكتئاب غريب يعني جدا. إنسانة محافظة على الصلوات، محافظة على الأذكار، محافظة على القرآن، أنا أتعجب حقيقة من شخص يقول بأنه عند هذا الخير من العبادة والطاعة يعاني اكتئاب وحزن يجلس يبكي. في مشكلة إما عضوية وإما عدم فهم للحقيقة. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. هبة من الإمارات بارك الله فيها تقول، يعني هل لعب الأب مع الأبناء في مثلا سيارات الألعاب أو شيء من خوارم المروءة، وهل هذا حرام؟ أختي هبة من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة للعب الأب مع الأطفال لا شك بأنه نوع من أنواع التربية، ومنح الأولاد هذه العاطفة وإتاحة الفرصة لهم أن يروا والدهم وهو يلعب معهم ويتصابى معهم وينعتق عن يعني الشخصية التي يرونها أمام الناس مثلا أو كذا، هذا من أعظم أمور التربية، وهذا الذي كان يسلكه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما منعه عظمة المنزلة وأبهت المكانة وشخصية العظيمة، أفضل من خلق الله هو النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا كان يتواضع صلى الله عليه وسلم ويلعب مع أولاده وأولاد بناته صلى الله عليه وسلم، بل مع أولاد المسلمين. وأنا لو أردت الآن أن أذكر شيء من هذا أظن يعني أخذنا وقت البرنامج كاملا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر على صبيان سلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع ويأكل مع الصبيان كما في حديث عمر بن أبي سلمة. ما منعته المكانة العظيمة، ما منعه أنه يتواضع مع الأطفال. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد من سفر، أطفال الصحابة يعرفون تواضع النبي عليه الصلاة والسلام فيتسابقون إليه فيضعهم أمامه على الدابة وخلفه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتنق الأطفال، يعني لما جاء عند بيت فاطمة قال ينادي الحسن أين لكع أين لكعي، يدلع فيأتي ويعتنقه، والحسن يعتنق جده صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع حتى الأطفال وهو في الصلاة إنه يركبون على ظهره صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما أتته ثياب من الحبشة قال من ترون نعطي هذه، فسكت الصحابة فقال ادعوا لي أم خالد. أم خالد بنت اسمها أمة بنت خالد بن سعيد الذي كان من السابقين الإسلام وهاجر إلى الحبشة، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثوب وقال سنة يا أم خالد، سنة يا أم خالد، يعني بلسان الحبشة الحسن. وقام فألبسها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بيده الشريفة، ألبس الطفلة الثوب، كان بإمكان يعطيها أمه ولا أبوه يقول ألبسوه، لا، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتمل حتى ما يصدر من الأطفال من أذى، يعني لما وضع طفل في حجره وبال عليه غضبت أم الطفل وانزعجت، قال لا وأتى بماء ورش عليه صلى الله عليه وسلم. ذلك أختي الفاضلة، يعني أتعجب أنا من أب يتعامل مع أطفاله ومع أهل بيته كما يتعامل مع الآخرين باحتشام وبشخصية مثلا، وهذا غير صحيح. الإنسان في بيته خلاص يلقي حتى ثياب الاحتشام اللي قابل فيها الناس، يلبس إيش يسمونه ثوب النوم أو بدلة النوم، صح ولا لا؟ خلاص الآن هو في بيته يتواضع ويلعب مع الأطفال ويمازحهم ويجري خلفهم ومشاركهم في الألعاب، أيضا في ألعابهم سواء الألعاب العادية أو الألعاب الإلكترونية أو مثلا ما ذكرت من ركوب السيارات مثلا. وهذه تربية، يعني هذا لا شك بأن الطفل يحتاج إلى مثل هذه الألعاب خاصة من الكبار، وينبه على الخطأ ويشجع على الأمور الصحيحة ويقيم. وجود الأب مهم جدا مع الأطفال بمثل هذه الصورة، والطفل يحتاج إشباع شيء من نفسه خاصة في جانب الألعاب. لابد أن يعطى الطفل فرصة لأن يأخذ حقه خاصة المرحلة السنية الأولى من قضية الألعاب وقضية يعني إتاحة فرصة للهو البريء، وهذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أختي الفاضلة، سؤال غريب طبعا، أنا ما أدري، قد تكونين أنت ترين أن هذا من الخطأ وأنا أستبعد هذا الشيء، أو قد أنت تسألين لأن زوجك ما يلعب مع أطفاله فأنا أعطيتك الجواب. بارك الله فيك. هند من أستراليا تقول ذهبت إلى العمرة في شهر شوال، طبعا البرنامج يسمح إلى 3 عمرات لمن أراد، في العمرة الثالثة كنت أصبت بالإنفلونزا سعال وغيرها، أنا في الشوط الأخير من الطواف جاءني سعال، شعرت بأن نزل نقط من البول من قوة الكحة، لكن لا أدري إذا خرجت على مثلا وجدت شيء مثلا في ثيابي، يعني تقول إذا خرجت ووجدت هذا يصعب علي مثلا ولم أرى شيء، صليت خلف المقام وسعيت علما بأن السعي لا يشترط فيه الطهارة، فهل علي شيء؟ أختكم هند من ملبورن أستراليا. هند من أستراليا بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني أنت تقولين بأنك في الشوط الثالث كنت مصابة بالإنفلونزا ثم كحيت وشعرت مجرد شعور أنه نزل عليك قطرات، ما عليك شيء، هذا شك والشك مطروح، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فلذلك ما عليك شيء والحمد لله رب العالمين. وما دام أنك أنت ما وجدت شيء بعد ذلك أمورك طيبة جدا ولله الحمد، وينبغي لك أن لا تفكري في مثل هذا الأمر حتى لا تصابي بالوسواس. أم مريم من سوريا تقول يعني سؤالي عن مراقبة الحمل، هل فيه حرمانية ولا لا؟ خلفتي بنات وولد وحابة أراقب من شان أحمل بالولد، هل يجوز أم لا؟ أختي أم مريم من سوريا بارك الله فيك، السؤال ماذا تقصدين بمراقبة الحمل؟ أنا ما فهمت، هل تقصدين بأنك تذهبين في الأشهر الأولى إلى العيادة الطبية أو المستشفى تقول لهم افحصوا لي عن طريق ما يسمى طبعا يسمون السونار، ما يسمى بهذا الجهاز، يعرفون ذكر ولا أنثى؟ ما فيش. الله يقويك، بشرط أنه لا تفكري تفكير آخر. فلو قدر الله لك أنثى قل الحمد لله، هذا اختيار الله عز وجل. واضح؟ انتبهي، لا يأتيك الشيطان ويحزنك أو كذا، تقول الحمد لله. أم تقصدين شيء آخر، أنك تراقبين الحمل بمعنى أنك تقومين على ما يسمى الآن بتحديد جنس الجنين، يعني تسعين إلى عمليات ما يسمى بتحديد جنس الجنين؟ أغلب الفقهاء المعاصرين يقولون بالجواز، لكن الأفضل إنسان يترك هذه الأمور يعني على ما يعني يقدر الله عز وجل ويقضي، وهي كلها تجري يعني تحت قدر الله، هي من قدر الله، هي أسباب يبذلها الإنسان. لكن الأفضل أخت الفاضل الإنسان يترك الأمور على طبيعتها، هذا الذي أنصحك به. والله تقول خلفتي بنات وزوجي يعني يطرب ذكر، فلا بأس باستعمال مثلا ما يسمى بتحديد جنس الجنين، ولكن ترك الأمور على ما هي عليه أفضل. يعني صدقيني، قصص في الماضي وقصص في الحاضر، يعني بعض الناس يتمنى شيء، الله عز وجل اختار له مثلا الإناث ويتمنى الذكور، جاءه ذكر شقي به، كان يعني بلغت الفرحة منه مبلغ عظيم، وظن بأن السعادة مع هذا الولد، أصبح هذا الولد مصدر الشقاوة، مصدر الشقاوة، استمتع به في طفولته ثم شقي به كبيرا. وبعض الناس يأتي أولاد، تتمنى الأم الزوجة بنت، قل أبغى بنت، ثم أعطيت البنت فشقيت بهذه البنت. لذلك الإنسان يقول الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد على نعمك، هذا الأفضل، بارك الله فيك. هدى من فرنسا تقول أود أن أعرف ما إذا كانت حقن حمض اللي هي لورونيك في الوجه لتحسين مظهر الوجه مسموح بها إذا لم يكن الهدف هو التجمل من أجل الآخرين بل من أجل النفس فقط. هدى من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لما يسمى بعمليات التجميل أو استعمال الأشياء التي فيها يعني تجميل، هي على قسمين، قسم يراد فيه تغيير خلق الله وابتغاء الحسن، تغيير خلق الله ابتغاء الحسن، هذا محرم ولا يجوز. قال الله تعالى وهو يحكي عن الشيطان قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. والعلماء متفقون على أن استعمال عمليات التجميل ابتغاء الحسن التي فيها تغيير لخلق الله، تصغير عضو، تكبير عضو، شيء من هذا القبيل، تغيير لون، هذا كله من العمليات المحرمة. أما إذا كان لا، إعادة العضو إلى ما كان عليه، يعني مثلا أنت تعانين تجاعيد، تعانين ضعف في الوجه مثلا، سبب لك إشكالات وحرج مع زوجك مع النساء مثلا، ممكن تستعملين هذا من خلال أولا الكريمات الموجودة والمراهم اللي تنشط البشرة وتساعد على تفتح البشرة مثلا، لا بأس بذلك، وهذه أصلا من حيث الأصل جائزة يعني. وأما عمليات إجراء عملية مثلا حقن أو شيء، فإذا كنت محتاجة فعلا إلى ذلك بسبب تشوهات أصبحت في الوجه، مثلا ظهور الوجه أشبه ب يعني خاصة في بعض أجزائه كهيكل عظمي، لا بأس بذلك، حتى لو كان بالحقن، بشرط أن لا يكون هناك ضرر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. وتعلمين بأن بعض يعني العمليات التي تتم عن طريق حقن أشياء في الجسم، يعني بعض النساء خاصة على وجه التحديد يبتغين يعني الحسن أو التجمل، فينعكس عليها إلى مرض، نسأل الله العافية والسلام. فعموما إذا احتجت إلى ذلك وأنت فعلا عندك تغير في منطقة الوجه وعندك إشكالات، لا بأس بذلك، بارك الله فيك. أحمد من السعودية بارك الله فيه. طبعا أحمد ذكر رسالة طويلة، يعني ذكر بأن عند يعني زوجته حملت وعند الولادة تعبت تعبا، يقول ما صدقنا أنها تجيب مثلا، ثم يقول من زود الفرحة في نفس الليلة قلت نذرا علي لأصلين ركعتين، الأولى بالبقرة والثانية بآل عمران. وهذا الكلام كان عام 1412 هجري، يعني بالميلاد عام 92، لكني لم أستطع الوفاء بالنذر. ما الحل يا شيخنا؟ علي ديون والله أعلم بها وشيء من هذا القبيل، إلى آخر ما ذكر. أخوي الفاضل أحمد من السعودية، أولا يا أخي الفاضل بارك الله فيك، النذر يمكنك إذا كنت متابع البرنامج دائما أنبه إخواني وأخواتي إلى ترك النذر. النذر مكروه، وبعض العلماء يقول محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال النذر لا يرد من قدر الله شيء. لذلك أنت نذرت الآن، ألزمت نفسك بطاعة وبعبادة ما أوجبها الله عليك، أنت اللي أوجبتها على نفسك، أنت اللي أوجبتها على نفسك. الشيء الثاني، أنت في تلك الليلة تقول أنا ما صدقت أن زوجتي تقوم بالسلامة أو أنها تلد بشكل طبيعي، صح ولا لا؟ وقلت يا رب لله يا علي صلي ركعتين، الأولى بعد الفاتحة بسورة البقرة والثانية بسورة آل عمران، والله عز وجل سلم أم العيال، وتجي تخل من عام 1412 ما توفي بهذا النذر، ألا ترى بأنك نقضت العهد مع الله عز وجل؟ هاي أخوي أحمد، أنت نقضت العهد مع الله عز وجل، كيف؟ من 1412 وفي ذمتك نذر إلى الآن ما وفيته، كيف تنام؟ أنا ما أدري كيف تنام وكيف تأكل وتشرب والله عز وجل يطالبك بهذا النذر اللي أنت قلت يا رب إن طلعت أم العيال بالسلامة وجاء المولود سليم بسوي كذا ما سويت. هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل. الشيء الآخر، يعني أنا ما أشوف أن قراءة سورة البقرة وآل عمران في ركعتين صعب جدا بحيث أن الإنسان ما يستطيع. كيف ما تستطيع؟ الآن من الليلة، هذه الليلة صلي ركعتين، حط كرسي وجلس عليه، صلي وانت جالس ركعتين، حط الكرسي واقرأ البقرة من أولها إلى آخرها في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية آل عمران من أولها إلى آخرها، وفيت بنذرك والحمد لله وبرئت ذمتك. ولذلك أخي الفاضل ما يجوز لك أنك تتساهل بمثل هذا النذر، والحمد لله النذر هذا يعني يسير، ما هو بعسير حتى يقال لك والله انتقل إلى كفارة يمين. الليلة يا أخي أحمد الليلة، لا يجي البكرة، الليلة ما تدري متى تلقى الله عز وجل، وفي بنذرك. قال جل وعلا عن المؤمن يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وأنصحك بأنك ما ترجع إلى النذر مرة ثانية، ما تعود إليه أبدا. بارك الله فيك. أم رميسة من فرنسا، أم رميسة تقول عندي حساب توفير منذ سنوات كنت أدخر فيه مالي، وللأسف كان المصرف يضع فيه فوائد سنوية دون أن أكون على علم، ولم أكتشف الأمر إلا هذه السنة. عندما ألقيت نظرة على كشف الحساب رأيت مبالغ قد أضيفت في بداية كل سنة، وللأسف لم أكن أعلم بذلك من قبل، والآن لا أملك القدرة المالية على إرجاع هذه المبالغ لأنها كبيرة. سؤالي هل يجب علي شرعا أن أتخلص من هذه الأموال لأنها من الربا رغم أنني لم أكن أعلم؟ ثانيا هل يجوز لي أن أعطي هذه الأموال للمحتاجين دون نية الأجر وإنما فقط للتخلص؟ أختي الفاضلة أم رميسة من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة لك الآن أنت اكتشفت بأن هذه الأموال ربوية ودخلت إلى حسابك، وكونك ما تعلمين ولا تدرين هذا لا يسوغ لك أبدا أن تضع يدك على هذه الأموال، هذه أموال خبيثة ما يجوز أن تدخلين إلى ملكك ولا تتصرفين فيها شيء في مصلحتك. الواجب الآن تخرجين هذه الأموال وتتخلصين منها بغير نية الصدقة كما ذكرتي، تعطينا فقراء محتاجين، عندك أقارب مثلا يمرون بضائقة مالية عليهم غرامات، عليهم فواتير مثلا، رسوم دراسة، شيء من هذا القبيل، نعم تتخلصين من هذا، وبهذه الصورة تبرأ ذمتك، تكون ذمتك بريئة ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك. أمت الله من الكويت بارك الله فيها تسأل تقول عندي قطعة ذهب مسروقة لصديقة يعني من 20 سنة، وهي أمانة عندي وأنا بحثت عنها كثيرا ولا أعرف مكانها، وحاولت الاتصال عليها لكن رقمها تغير، ماذا أفعل في هذه القطعة؟ أختي أمت الله من الكويت تقولين بأن عندك قطعة ذهب مسروقة لصديقة من 20 سنة وهي أمانة عندك، كيف؟ ما فهمت. فهميني بارك الله فيك. تقصدين أنت سرقتيها من صديقتك من 20 سنة ووضعتيها عندك، تقول أصبحت عندي أمانة، هذه سرقة، تبقى سرقة، يعني أنت آثمة طوال 20 سنة إلا إذا تبت إلى الله عز وجل. يعني طوال 20 سنة وأنت آثمة، إذا كنت أنت السارق. وإن شاء الله أني فهمي هذا غير صحيح، أنه ما يكون فهمي، لأن كلامك غريب جدا، ما يكون إن شاء الله فهمي صحيح. طيب إذا قلتي لي لا، صديقتي هي اللي سرقت وحطت قطعة الذهب عندي أمانة، حطت قطعة الذهب عندي أمانة، أنت تدرين أنها سارقة لهذا الذهب؟ إذا قلتي لي نعم، حرام عليك، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله. إذا قلتي لي لا، أنا ما أدري والله، أنا شكيت بعدين أنها قطعة، يعني الذهب هذا مسروق. عموما أخت الفاضلة، يعني سواء هذا ولا هذا، الآن بحثتي عن المرأة ما وجدتيها، ما أدري، يعني كونك أنت تبحثين عنها دلالة على، ما أدري والله، ما ودي أقول بعد شيء آخر ها يجرح مشاعرك ولا شيء، سامحيني. أنت تبحثين عنها لماذا؟ تعطينا الشيء اللي سرقته هي، ولا تعطينا الشيء اللي أنت سرقتيه؟ أستغفر الله. عموما أخت الفاضلة، تخلص من هذه القطعة من 20 سنة أكيد، خاصة أن يعني الوصول إلى هذه المرأة صعب، تصدقي بها على فقير أو مسكين، أو أعطيها جمعية، قولي هذه صدقة مثلا من باب التخلص بالنسبة لك أنت، يكون من باب التخلص. بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يغفر للجميع. الأخ أصيل من اليمن يقول: ما حكم من عق والديه ثم لم يتزوج خشية أن يأتيه أولاد يعقون مثل ما عق أبيه؟ يا أصيل من اليمن، بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للإنسان الذي عق والديه، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه. وإذا كان يعني أبويه حيين أو أحدهما، فالواجب عليه أن يبرهما وأن يتبع السيئة السابقة، وهي سيئة العقوق حسنة البر، يبر والديه أو أحدهما ويحسن إليهما ويتوب إلى الله عز وجل ويتزوج. فقضية أنه ما يتزوج خوفا من أن يأتي أولاد يعقون، هذا غلط. الواجب أن يتوب إلى الله عز وجل، حتى لو كان ميتين، يتوب إلى الله عز وجل ويكثر لهما من الدعاء ويتصدق عنهما. وقد يكون حاله بعد التوبة مع والديه أفضل من حاله في حياة والديه حتى لو كان غير عاق. لماذا؟ لأنه سيعوض، يعني هذه يعوض ما فاته من بر الوالدين بعد وفاتهما، الصدقة عنهما، الدعاء لهما، الاستغفار لهما، الحج عنهما، العمرة عنهما مثلا، واضح؟ ويتزوج، لا يدخل عليه الشيطان هذه المدى. هذا من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس. إبليس يقول لا تزوج عشان ما يجوك عيال يعقونك مثل ما عقيت والديك، ويمكن يقع في الزنا والعياذ بالله، أو يقع في بقية المحرمات. لا، يتزوج وقبل ذلك يتوب إلى الله، والله عز وجل رحيم بعباده ولطيف بخلقه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أحسنت ما بينك وبين الله وفقك الله عز وجل ويسر لك الأمور، بارك الله فيك. الأخ صادق الغالبي من اليمن يقول: ما صحة هذا الحديث؟ اللهم راد الضالة وهادي الضلالة، تهدي من الضلالة، وردد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك. صادق من اليمن، بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث الذي سألت عنه، هذا لا أصل له، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خصص دعاء لمن ضاع منه شيء، ما ثبت في هذا شيء. ولذلك أخي الفاضل، أنت تدعو الله عز وجل يعني ما يجري على لسانك من الدعاء الذي ليس فيه اعتداء ولا إثم، تقول اللهم اردد إلي ضالتي، اللهم اهدني إليها مثلا، لا بأس بذلك. أما هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم سعود من السعودية، بارك الله فيها، تقول: والدتي كانت صائمة يوم قضاء وكان وقت الظهر، وأبي جاء من الخارج وطلب الجماع فرفضت وبعد يوم توفاه الله عز وجل، هل عليها شيء؟ أم سعود من السعودية، بارك الله فيك ورحم الله والدك وغفر الله له وجعله الله تعالى في جنات النعيم، طمن الوالدة وقولي لها ما عليها إلا العافية ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن الوالد رحمة الله عليه طلب منها معصية. ما هي المعصية؟ أن يأتيها ويتغشاها وهي صائمة صوم الفرض، يعني قضاء. ما يجوز إنسان يفطر في يوم القضاء إلا لعذر، ولذلك كون توفي بعد ذلك هذا قدر الله، والوالدة ما عليها شيء بارك الله فيها، وهي فعلت الفعل الصحيح. لذلك نحن الآن نجيب على أسئلة أخواتنا وأخواننا لما يقول الله إذا كان الشخص يصوم صوم القضاء هل له أن يفطر مثلا بأكل أو شرب أو جماع عامد؟ نقول لا، ما يجوز، حرام صحيح، ولا يأخذ لو فعل ما يأخذ حكم الجماع في نهار رمضان، لأن هذاك انتهاك حرمة الشهر، ولكن يبطل الصوم، الصوم يبطل في هذه الحالة. لكن عموما طمن الوالدة وقولي لها لا تقلق ولا تحزن، ما عملت إلا الشيء الصحيح الذي أملته الشريعة عليها ولله الحمد، وهذا قدر الله، كون الوالد يموت بعد يوم مثلا من هذا الأمر ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. أم إبراهيم من السعودية تقول هل يجوز زكاة الذهب للأخ والأخت اللي وضعهم أقل من المتوسط؟ أختي أم إبراهيم من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للزكاة الله عز وجل بيّن من يستحقها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، الآية. ما عندنا يا أخت الفاضلة إنما الصدقات للإخوة والأخوات أو للخال والخالات أو للعم والعمات، ما عندنا، إنما ذكر الله الوصف. صحيح أن أولى الناس بزكاتك الأقارب، واجعلها في الأقربين. فإذا كان أختك مثلا، أختك أو أخاك مثلا، إذا كان فعلا ينطبق عليهما وصف الفقر أو المسكنة، أو كان غارمين. ما معنى الفقر؟ المعدم اللي ما يجد شيء. المسكنة اللي عنده شيء، عنده دخل، عنده راتب، لكن ما يكفي آخر الشهر. يعني بعض الناس الآن ما شاء الله عنده راتب، يوم 15 الشهر أو 20 الشهر يبدأ يتلفت، وده اللي يقرضه وده اللي يساعده، هذا مسكين يسمى. تعطونا من الزكاة، تعطينا أختك من الزكاة، تعطينا أخوك من الزكاة، واضح؟ غارم، عليهم غرامات، عليهم ديون، وبحق وليس بباطل، وما عندهم قدرة على السداد، يهددونهم إذا ما سددتم بنرفع عليكم قضية، إذا ما سددتم بنرتب عليكم كذا، هذا يعطى أيضا من الزكاة بارك الله فيك. أم هبة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول هل الجنة تحت أقدام الأمهات، والذي لا ينجب أولاد ماذا يفعل في الدنيا حتى تكون الجنة تحت أقدامه؟ بارك الله فيكم. أختي أم هبة من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضل، أولا حديث الجنة تحت أقدام الأمهات حديث مختلف في إسناده، والغالب على أنه حديث لا يصح، وإنما الحديث الذي يصح إلزمها فإن الجنة عند قدمها. الرجل الذي أظن اسمه جاهمة أظن، لما أتى يريد الجهاد، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد، قال أحي والداه؟ قال نعم أمي. قال إلزمها فإن الجنة عند قدميها، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى أخت الفاضلة هذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام على ترتيب الواجبات والفرائض، بمعنى أن هذا الشخص رعايته لأمه وبقاؤه معها أفضل من أن يذهب في جهاد النفل، مواضح هذا المعنى. ولذلك المقصود هو أن الإنسان يتواضع لوالديه كما قال جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بر الوالدين، العطف عليهما، الإنفاق، إنفاق النفق الواجب عليهما، هذا المعنى، هذا المعنى. ولذلك ليس بالضرورة أن الذي يريد دخول الجنة لازم تكون عند أم أو لازم يكون عند أولاد مثلا، حتى والله يعني هذه معادلة طبعا يعني دليل على أن بعض الناس ما فهم الحديث، ما فهم الحديث. وللأسف بعض الناس الآن فهم هذا الحديث فهم عجيب، راح يسوي إيش من باب البر طبعا ويريد الجنة، إذا شاف والدته راح ونزل خر ساجدا عند رجليه، هذا غلط. يقول لا أقبل رجليه، لأن الرسول قال الجنة عند أقدامها، هذا غلط، هذا ما يجوز، هذا ما السجود بهذه الطريقة ما يكون إلا لله. لكن لو جالس بجوار والدتك وحبيت تقبل رجلها من دون خرور من أعلى على هيئة الساجد لا بأس بذلك، أما أن يخر الإنسان ساجدا هذا ممنوع شرعا. بارك الله في الجميع. أميرة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول أنا منفصلة ولدي بنت، هل يجوز الأخذ من نفقتها عند الحاجة؟ أختي أميرة من السعودية، كأنك تقولين بأنك طبعا أنت مطلقة وتقولين بأن هناك نفقة للبنت من زوجك أو طليقك، وتحتاجين تأخذين من نفقة البنت أحيانا. إذا كان والله الأشياء ضرورية في البيت أو حاجيات مثلا للبيت ما في بأس تأخذين منها، يعني هذه لك وللبنت، أنت أيضا تحضنينها وتربينها. أما الأشياء اللي حقيقة إكسسوارات ولا كماليات ولا أشياء كذا لا، هذه تحفظينها لما يزيد من المخصص في النفقة للبنت، هذه تحفظين لها في حسابها. بارك الله فيك. سامح عادل من مصر يقول أنا والحمد لله طالب علم، عندي رهبة من إمامة المصلين ولا أشعر بالارتياح، وأشعر ب يعني هناك رياء خصوصا عند محاولة تحسين القراءة، وكنت أحاول ابتعاد عن الإمامة لكن نصحني أحد الأصدقاء بالاستمرار للاعتياد عليها، ما توجيهكم؟ سامح عادل من مصر بارك الله فيك ورضي عنك، صلى الله تعالى أن يبارك في علمك وعمرك وعملك وأن يجعلك مفتاح من مفاتيح الخير. عادل أو سامح عفوا، بالنسبة لموضوع الإمامة طبعا قد لا يحسنها كل أحد، يعني في من الناس من لا يحسنها، قد يكون طالب علم لكن ما يستطيع يؤم الناس، قد يكون عنده عقدة نفسية، عنده حالة رهاب معين مثلا خاصة لما يتقدم الناس، فهذا ليس دليل على أنه خلاص يعني أصبح لا يستحق أن يكون طالب علم، لا لا، في بعض طلبة العلم ما يستطيع يخطب وهو مستودع علم، مستودع من مستودعات العلم لكن ما يستطيع يخطب على المنبر، فلذلك تنتبه لهذا. بارك الله والله أنت تقول أنا لا، أنا أحب أني أصلي بالناس وأنفع الناس، لكن عندي هذه المشكلة. إذا كنت تقصد بأن والله خوف من الرياء كما في سؤالك شعرت بأنك تقول خوف من الرياء، اترك الرياء. طيب تقول لي كيف أترك الرياء؟ اجعل عملك لله عز وجل، يعني لما تقف بين الناس تراقب الله سبحانه وتعالى فقط، يعني الرياء ليست مسألة صعبة، يعني ترك الرياء عفوا ليست مسألة صعبة، الرياء هو أن لما تتقدم تقصد بالصلاة وبالإمامة أن يمدحونك الناس ويثرون عليك الناس وتريد الناس ما تريد رب الناس، هذا المعنى. أما إذا وقفت وصليت لله عز وجل ومدحك الناس الحمد لله، هذه عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. لكن أنك تجعل حياتك الآن كلها لابد أني أصلي، مو بلازم، خلك في طلب العلم، أمضي في طلب العلم، لا يعطلك هذا الأمر، الحمد لله غيرك يقوم بهذا الأمر الكفائي ولله الحمد، غيرك يغني، فأنت اهتم بطلب العلم. أما تقول لا أنا الحمد لله يعني أنا أستطيع أن أوفق بين طلب العلم والإمامة، أقدم على هذا الأمر واستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم كثيرا، وإذا جاءك هذا الهاجس وأنت في الصلاة أدفل عن يسارك 3 مرات واستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم وامضي، ستجد الأمر طبيعي. عوام يؤمون الناس، عوام ما شاء الله يصلي بالناس صلاة طيبة. بارك الله فيك سامح. حسن من العراق يقول إذا الشخص مثلا أتى لك إلى بيتك بطعام أو شراب وأنت تعرف بأن هذا الشخص أمواله حرام أو شبهات فيها، هل يجوز أن الإنسان يأكل من هذا الطعام أو الشراب؟ أخوي حسن من العراق بارك الله فيك، يعني إذا شخص أتى لك بطعام أو شراب محرم مثلا، أنا أضرب لك مثال حتى أرتب لك المسألة، أتى لك بطعام أو شراب محرم ما يجوز للمسلم أن يأكل هذا الميتة أو الخنزير أو الشيء المحرم أو شراب خمر أو شيء، هذا ما يجوز محرم ولا يجامل الإنسان في هذا أحد. الثاني إذا أتى لك شخص بمال، هذا الشخص يتعامل مع المحرمات فينظر، فإذا كان الطعام أو الشراب فعلا أنت متأكد بأن من هذا المال الحرام هذا ما يجوز لك أن 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 تأكل منه أو تشرب منه، يعني مصدره، الرجل الآن جميع أمواله أو مصدر أمواله محرم ممحوظ، ما في أي شيء، معروف بأن هذا كل حياته قائمة على الحرام، ما يجوز ولا يجوز تجامله. إذا كان ماله مختلط، يعني هو يشتغل شغل نظيف وعنده أشياء محرمة وأتالك بمال، أنت بين أمرين، الأصل جواز قبول هدية اللي ماله مختلط. الثاني إذا كان شخص هذا إذا أنت رديت طعامه وشرابه تاب إلى الله من يعني عمل المحرمات ينبغي لك، هذا من باب الزجر، من باب الزجر حتى يتأدب ويترك الحرام، يقول فلان مثلا حسن أنا أعزه وأقدره وما أكل طعامي، لازم أني أعيد حساباتي مع ربي وأراجع نفسي وكذا، تمتنع عنه وتخبره تقول سامحني أنت تشتغل بالأمور المحرمة، أنا ما يشرفني أني أخذ من طعامك، وأنت يغلب على ظنك بأنه يتأدب، أما ينقلب عليك لا، تقبل طعامه وتأكله ولا شيء عليك. علي من اليمن يقول تزوجت قبل 23 سنة ولم أعلن أو أعمل وليمة حتى بذبيحة واحدة ما استطعت، لي من الأبناء 4 والحمد لله، لكني لم أذبح عقيقة عنهم أبدا لقصر ذات اليد، ما الحكم؟ يا علي من اليمن بارك الله فيك وأصلح الله لك الذرية كما أسأله جل وعلا يصلح لك النية. أخي الفاضل، العقيقة سنة، بعض العلماء يقول سنة مؤكدة، هي حق للمولود على والده، تقول ما عندي قدرة، يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عليك شيء ما دام معدم وما عندك قدرة، ما عليك شيء، يعني في أشياء واجب أصلا ما تجب عليك، لماذا؟ لأن ما عندك يعني قدرة على دفع هذه الأشياء، ما عليك شيء، ولا متى ما استطعت وتمكنت وصار عندك قدرة عق حتى لو بعقيقة واحدة، يعني تقوم بذبح عقيقة عن كل ولد، بارك الله فيك. انتصار جعفر من السويد تقول عندي سؤال، هل يجوز صلاة الضحى وباقي عن صلاة الظهر 10 أو 5 دقائق؟ أختي انتصار من السويد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لصلاة الضحى يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة 12 دقيقة بهذه الحدود، إلى الزوال، إلى قبل الزوال ب15 دقائق 12 دقيقة تحتاطين بارك الله فيك، يعني إلى قبل الزوال ب10 دقائق تتوقفين عن صلاة الضحى. أم فارس من السعودية تقول زوجي طلقني وقال لي أنت طالق طالق طالق، وذكر اسمي بعدها، وفي العدة أرسل لي وقال رجعتك زوجة لي، ما الحكم في هذا الطلاق؟ هل يجوز لي الرجوع وأكون زوجة له أو لا يجوز؟ أختي أم فارس من السعودية بارك الله فيك، العلم عند المحكمة، العلم عند المحكمة، قولي له يا أبو فارس روح جيب لي ورقة من القاضي أو ورقة من سماحة المفتي، لأن بعض الأزواج قد يكذب على زوجته، عنده استهتار وعدم مبالاة ويعيش حياة فوضوية، يطلق 1000 مرة وما عنده مشكلة، يقول لا أنا ما عادي، هذا ما يخاف الله، هذا ما يخاف الله، هذا ما قدر الحياة الزوجية ولا عرف الحلال والحرام، يوجد إن شاء الله زوجك مو من هذا النوع. في أزواج يا أخت الفاضل يروحون للعلماء ويستفتونهم، يقول أنا طلقت زوجتي، قلت طالق طالق طالق، يحسبها طلقة واحدة، يقول راجعها الآن في العدة، فيمكن زوجك من هذا النوع، راح لسماحة المفتي، راح للمحكمة، راح لمندوب الإفتاء مثلا وعرض عليهم الموضوع ودرسوا قضيته دراسة دقيقة، متى ما هل طلق سابقا، ماذا كان يقصد، هل يقصد التأسيس أم التأكيد مثلا، وبعدين عطوه الفتوى، قولي لي يا أبو فارس ارسل لي الفتوى حتى تطمئنين أنت، قولي لا أنا أبغى الفتوى، قالك والله شفهي، قل أنا ماني مطمئنة حتى روح أنا وياك عند المفتي ونسأله ونقول وشفتاك، يمكن أنت عندك خبر بعد ما عندك مثلا شيء هو نسيه، طلقك سابقا ونسي، تقولي له لابد أننا نطلع المفتي على الواقعة وعلى الحالة، بارك الله فيك. أبو عوف من الإمارات يقول هل يجوز أكلم والدة فتاة أريد التقدم إليها عبر الواتس، وهل يعتبر خلوة أو الكلام يعني بحدود شرعية؟ شيخنا يقول يعني الأم تريد معرفة بعض التفاصيل عني وأنا طلبت رقم والد الفتاة من الجهة المعنية لكن أفادوني برقم والدة الفتاة وأنا لا أعلم عن عائلة الفتاة شيء. إذا كان والدها توفي مثلا أو منفصل عن والدتها في هذا شيء وهي هم في بلد آخر. أبو عوف من الإمارات بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا يا أخي الفاضل الإنسان يا أبا عوف إذا أراد أن يقترن بفتاة فإن ستكون حليلته وأم لأولاده وستدخل ضمن هذه العائلة، فالواجب على الإنسان ما يقدم هكذا بما يسمى الاختيار العشوائي مثل ما يحصل بعض الناس الآن يدخل في الإنترنت ويبدأ يقول شاف له صورة ولا شاف له شيء وقال خلاص أنا بتزوج هذه، هذا لعب وعدم يعني معرفة للحياة الزوجية. فيظهر يا أبو عوف أنك شاب صغير ما زلت في بداية شبابك، ما يصلح يا ابني الله يرضى عليك أنك تريد أن تقترن بفتاة أنت ما تعرف عنها، خاصة في الخارج، خاصة في الخارج. ولذلك لابد من السؤال أولا عن الفتاة وعن أهلها وعن دينها وعن أخلاقها وعن أهلها، بمعنى أنك ترسل الوالد، والدك أنت ترسل مثلا، أنت تذهب أنت والوالد تسافرون هناك وتسألون عن هذه الأسرة وين بيتهم وينتسبون إلى أي عائلة مثلا. مهم جدا هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسب ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا والله تقول لا أنا الحمد لله هذه الخطوة عملت هذه الخطوة والآن عندي رصيد جيد من المعلومات وفقط أريد بعض الأسئلة، ما في حرج، تأخذ رقم والدتها يعني والدة الفتاة وتقول الله أنا فلان ابن فلان من البلد الفلاني وأنا والله كذا سألت عنكم وجدتكم ما شاء الله اللهم بارك وحاب والله أسأل بعض الأسئلة علشان أجيب الوالد ولا أخوي الكبير مثلا ولا عمي ولا خالي علشان نخطب الفتاة. يجوز في هذا الحال، هذا لا يسمى خلوة، واضح؟ هذا ما يسمى خلوة. بارك الله فيك أخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت، اسمحوا لي. طبعا ننبه إلى أكرر شروط قبول البرنامج، الأسئلة اللي عبر الواتساب ذكر الاسم أو الكنية اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر بارك الله فيكم، مع الصبر علينا لأن الأسئلة كثيرة جدا موجودة ونحاول يعني نأتي على جميع الأسئلة بحول الله. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.